الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعده، فحديثا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة طه. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: كما قصصنا عليك خبر موسى وما جرى له مع فرعون وجنوده على الجلية والأمر الواقع، كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. هذا وقد آتيناك من لدنا، أي من عندنا ذكرا.
وهذا القرآن. القصص الماضي فائدته أمران: الأمر الأول أنه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن الذي أخبر النبي بهذا لولا أنه نبي ما علم ذلك؟ قد كان صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وليس عنده كتب الأولين يقرأها، مع أنه مفترى عليه سبحان الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وذكروا أن هذه أساطير الأولين تتلى عليه وتقرأ عليه، وهم يعلمون أن هذا كذب. لماذا الآن هذه أساطير الأولين، ولماذا الآن يعلمه كذا وكذا وكذا؟ هم يعلمون ذلك، لكن أهل الضلال لا يسألون عن الدليل. أهل الضلال يصدون عن السبيل بكل ما أوتوا، ولهذا إذا كانوا يصدون عن السبيل فإنهم لا يسألون عن أن هذا ثابت أو غير ثابت. ولهذا أهل الباطل لا يؤمنون، وأهل الباطل ليسوا عدولا. ولو وهذا أظن أننا قد تيقنا منه تيقن الشمس في رائعة النهار من نقولات أهل البدع. نقول: لا تثق في نقل لمبتدح، لا تثق فيه، ودائما ارجع إلى الأصل. إذا نقل لك مبتدع شيئا وقال قال فلان كذا أو قال العالم الفلاني كذا وكذا وكذا، لا تثق به أبدا، ارجع إلى الأصل، لأنهم ليسوا عدولا، ولأن دواعي الكذب متوفرة وموجودة. هذه الفائدة الأولى في القصص، أن علم أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تقوية فؤاده صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم.
هذا وقد آتيناك من لدنا، أي من عندنا ذكرا، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي لم يعط نبي من الأنبياء منذ بعثوا إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم تسليما كتابا مثله، ولا أكمل منه ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو كائن وحكم الفصل بين الناس منه. ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه، أي كذب به وأعرض
فهو عنه. أفضل كتاب أنزله الله عز وجل، ودل هذا على أن كلام الله عز وجل يتفاضل، فبعضه أفضل من بعض من غير نقص للمفضول، وإنما يرجع فضل هذا الكلام لفضل موضوعه. ولهذا كان أعظم آية في كتاب الله عز وجل آية الكرسي، كما ذكر أبي بن كعب وهذا لأن موضوعها أعظم موضوع، وهو صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء الله عز وجل، والخبر عن الله سبحانه وتعالى أعظم آية في كتاب الله، وبالتالي أعظم آية في الكتب السماوية، لأنه إذا كانت هذه أعظم آية في القرآن والقرآن أعظم كتاب، لذا نقول أعظم سورة في الكتب السماوية سورة الفاتحة. كل الكتب في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وكل هذه الكتب، وأعظم آية آية الكرسي، آية الكرسي هذه أعظم آية في الكتب السماوية، ولأنه كتاب سابق إلى آخر الزمان، ولهذا كانت معجزة كل نبي تزول بموته، لأنه كان يؤتى من كل نبي من الآيات ما على مثله يؤمن قومه. هذه الآية باقية، القرآن الكريم آية النبي صلى الله عليه وسلم بجوار الآيات الحسية، هذه الآية تبقى إلى آخر الزمان، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكتاب من الشمول والهيمنة على الكتب السابقة ما جعل. وهذه الأمة خير أمة، يبقى كتابه خير كتاب، وهي خير أمة، بقاء الحق فيها والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبقاء الحق فيها إلى قيام الساعة، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفه. هذه أعظم بشرى في هذه الأمة، أعظم بشرى، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما يمكن تغيب شمس الحق في عصر من العصور، ولهذا انظروا العلماء في كل عصر، علماء السلف، علماء السنة، والزم ركبه والزم غرزه واقتدي به، فإن لم يكن الحق معهم فمع من؟ انظر إلى أهل السنة في كل زمان، الله عز وجل يستعمل من يقوم بحراسة دينه في كل زمان وفي كل وقت، والحمد لله دعوتهم ظاهرة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الأمر الذي بعد ذلك أن نبيها خير نبي هذه الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خير نبي، فهو سيد ولد آدم، بل هو خير خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا أمة وكتاب ونبي، ولذا هي آخر الأمم زمانا وأول الأمم حسابا، فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذا لفضل هذه الأمة المباركة العظيمة، وهذا كله راجع لبقاء الحق فيها، ولأن العلماء يجدد الله عز وجل بهم دين الله عز وجل، فإن الله يبعث على رأس كل بيت سنة من يجدد لها دينها. نعم.
ولهذا قال تعالى: من أعرض عنه أي كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبا وابتغى الهدى في غيره، فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العرب والعجم أهل الكتاب وغيرهم، كما قال: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع، فمن اتبعه هدي، ومن خالفه أعرض عنه ضل وشقي في الدنيا، والنار موعده يوم القيامة. ولهذا قال: من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك، وساء لهم يوم القيامة حملا، أي وبئس الحمل حملهم.
وبالتالي فإن بلاغ القرآن به تقوم الحجة، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه، يعني بلغه القرآن وفهم ما فيه، فقد بلغته الحجة، وإذا بلغته الحجة فإنه لا يعذر يوم القيامة، إذا مات على الكفر فإنه لا يعذر يوم القيامة. فمن بلغته الحجة فله متعلقان، دنيا وآخرة. أما الدنيا إذا لم يؤمن فإنه كافر، طيب، وأما في الآخرة فإنه مخلد في النار من غير امتحان. أما إذا لم تبلغه الحجة فله متعلقان، في الدنيا كافر لأنه على الكفر، وفي الآخرة يمتحن يوم القيامة. إذا ما الفرق بين من بلغته الحجة وبين من لم تبلغه الحجة؟ الفارق في الحكم الأخروي، كلاهما في الدنيا كافر لأنه على الكفر، لهذا بلغته الحجة ولم تبلغه فهو كافر. الفارق في الحكم الأخروي، فمن بلغته الحجة فإنه يخلد في النار ويدخل النار من غير امتحان، أما من لم تبلغه الحجة فإنه يمتحن، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فلابد من بلاغ الحجة الرسالية. فإذا لم تبلغ الحجة الرسالية في الدنيا بلغته في الآخرة. نعم. أما من أسلم فهو المسلم، فإذا وقع في نقض من النواقض ففيه القاعدة الكبرى عند أهل السنة والجماعة، وهي التفريق بين النوع والمعين، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فيعمل فيه بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يعامل من وقع في ناقض كمن لم يسلم، ويقال لا تقام حجة ولا يلزم إقامة حجة. نعم.
يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال رحمه الله تعالى: ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. وقد جاء في حديث الصور من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرن عظيم الدارة منه بقدر السماوات والأرض ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. وجاء في الحديث
هذا الموكل بالنفخ في الصور لتعود الأرواح إلى أجسادها لا تخطئها، فهناك ملك موكل بالنفخ في الصور، وهناك ملك موكل بالقطر، وهناك ملك موكل بالوحي جبريل ميكائيل إسرافيل، وهؤلاء أعظم الملائكة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الثلاثة. نعم.
وجاء في الحديث: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له، فقالوا يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وقوله تعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، قيل معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال يتخافتون بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتسارون بينهم، أي يقول بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرة، أي في الدار الدنيا، لقد كان لبثكم فيها قليلا، عشرة أيام أو نحوها.
بل قد جاء في الآية الأخرى قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وكذا سبحان الله كل الدنيا هذه لا تساوي شيئا إذا ما عاين الإنسان الأخير. إذا كان في الدنيا إذا ما نزل بالإنسان مرض مثلا من الأمراض يعني الفتاكة أو كذا، أو حصل له حادث أو شيء من هذا، أو حصل له حريق شب في بدنه، نسي الدنيا وما فيها، ولو كان من أنعم الناس. لو أن إنسان شب فيه حريق في بدنه نسي كل ما مضى، حتى لو صار له 70 سنة في النعيم ينسى كل ما مضى ويعيش مع آلام الوقت الذي عاش فيه. فكذلك هذه الدنيا معبر يا إخواني، لحظة. شوف إحنا الآن كلنا نام ليلا وقام الآن، نعتبر أن هذه أقل. شوف إحنا من وقت ما نمنا إلى قمنا يعتبر هذه الدنيا كذا، ولهذا لا تستحق أن الإنسان يعصي الله عز وجل بأي سبب فيه، بأي سبب فيه، ولا تبالي، لا تبالي بأي شيء، ما تعصي الله لا من أجل أب ولا أم ولا أخ ولا جار ولا مال ولا وظائف ولا إلى آخر. نعصي الله من أجل أبنائنا نجمع له مالا من حرام، نعصي الله عز وجل ونبتدع في دين الله من أجل شهرة ولا من أجل مكانة. هذه الناس قالوا أنت أفضل واحد وشجعوا لك وضعوا ملايين كما يضعون للسفهاء التافهين على صفحات وغير ذلك من هذه الأشياء، هب ذلك ثم ماذا؟ يعني كل الدنيا هذه لا تساوي شيء. هب أن الدنيا كلها أنت تملكها الآن، هل تزيد شيئا عما أنت جالس الآن؟ الآن الواحد فيكم الآن لنفرض طارد أنه يملك الدنيا وما فيها،
من ذهب أو فضة، يعني مليارات المليارات من الدولارات، ما يعرف عددها. ثم ماذا يعني؟ يأكل أكثر مما يأكل، يشرب أكثر مما يشرب، يلبس أكثر مما يلبس. هل هذا يغني عنه شيئا؟ إذا مرض ماذا تصنع له الأموال؟ إذا شقي ووقع في مرض نفسي ولا أصابته آلام أو كذا، يغني عنه شيئا؟ يعني الإنسان يجيب الشنطة من الدولارات يضعها على صدره حتى ينشرح صدره مثلا يعني، ولا يضعها على ذراع كان يؤلمه حتى يشفى؟ يعني ماذا تصنع؟ أوراق والله يا أخوان، والله أوراق يتداولها الناس، أوراق والله يتداولها الناس. وفي النهاية في فوارق، لكن هذه الفوارق فوارق غير مؤثرة، فوارق تافهة. تركب سيارة بخمسة مليون أو تركب ميكروباص تروح تقضي مشوارك وتيجي، إيه يعني الفارق؟ يعني في فارق، فارق، لكن فارق، فارق جوهري، فارق يعني حياة وموت. فارق ماذا يعني؟ تسكن بالإيجار أو تسكن في عمارة، تسكن في هذا. المهم نمت جائعا، المهم ما تمرض، ما يمرض هذا الغني، ما يحزن، يعني فارق غير مؤثر. فلهذا الدنيا معبر، والدنيا قليل، متاعها قليل ولا يساوي شيئا. أعظم متاع في الدنيا الطاعة، أعظم متاع في الدنيا. كل الناس في خسر إلا الذين أمنوا على صحته وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل الناس في تعب نفسي، تلاقي الواحد هذا يا إخواني، إحنا ما يعني الحمد لله الذي عافانا، لو نذهب إلى هذه المصحات والمستشفيات وكذا تجدون عجبا عجابا، ما أسعدتهم أموالهم. والله يا إخوان، والله السعادة في مثل هذه المجالس، السعادة في قراءة كتاب الله وتفسير كتاب الله، السعادة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنة النبي، السعادة في التعبد بالحق، السعادة في طاعة الله عز وجل. هذه السعادة الحقيقية التي تعود على الإنسان من شرح صوت، لو نزل بك أعظم المصاب إن الله وإن الله راجعون، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإن وقعت لك نعمة سخرتها في طاعة الله وحمدت الله عز وجل، وكانت في يدك ما كانت في قلبك. فلهذا الإنسان يحرص أن يكون على هذه الطاعة، ويحرص ألا يضيع شيء من حياته في غير طاعة الله عز وجل، فهي قليلة جدا، يوما أو بعض يوم، ساعة. عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط، غمسة واحدة، غمسة واحدة. فالدار الأخيرة هي الحيوان، لو كنا نعقل ونعلم. ولهذا يقول هذا المفرط: يا ليتني قدمت لحياة مر بها حياة كان يمكن أن يكون فيها من السعادة. نعم.
قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون، أي في حال تناجيهم بينهم، إذ يقول أمثلهم طريقة، أي العاقل الكامل فيهم، إن لبثتم إلا يوما، أي لقصر مدة الدنيا في أنفسهم يوم المعاد، لأن الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد. ولهذا يستقصر الكافرون مدة الحياة الدنيا يوم القيامة، وكان غرضهم في ذلك درء قيام الحجة عليهم لقصر المدة. ولهذا قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل الدين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي إنما كان لبثكم فيها قليلا، إنما كان لبثكم فيها قليلا لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقي على الفاني، ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف، قدمتم الحاضر الفاني على الدائم الباقي. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ويسألونك عن الجبال، أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل: ينسفها ربي نسفا، أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا، فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا، أي بساطا واحدا.
هذا حال ينسفها ربي نسفا، وحال ذكر الله في سورة القارعة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وحال وترى الجبال تحسبها جبنة وهي تمر مرة السحاب. فالجبال تمر بأحوال، ولهذا لا تعارض بين أي القرآن في تلك الأحوال التي تكون في الآخرة، فهي أحوال مختلفة وليست متناقضة. كل ما ورد في أخبار الآخرة لا تناقض فيه ولا إشكال فيه، إنما هي أحوال لأنه يوم عظيم، فتحصل أحوال متفاوتة ومتنوعة. نعم.
قاعا صفصفا، أي بساطا واحدة، والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، وقيل الذي لا نبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم.
نعم باللازم، فهي بساط واحد وكذا هذه الأرض، ثم يحصل بعد ذلك أن تبدل الأرض غير الأرض، تبديل صفات أو تبديل ذوات على حسب كلام أهل العلم في هذا. ولهذا يحشر الناس على أرض لا معلم فيها لأحد، فهي أرض تناسب هذا الحشر. نعم.
ولهذا قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا ترى في الأرض يومئذ واديا ولا رابية ولا مكانا منخفضا.
واديا منخفضا ولا رابية مرتفعة، إنما هي مستوية قاعا صفصفا، مستوية كالبساط الواحد، مثل ما نجلس نحن الآن على هذه الأرض مستوية، لا فيها شيء بارز، كلا لا وزر، يعني شيء بارز يتقي الناس به، جدار شجر كذا ما فيه، ولا منخفض، لا وادي ولا شيء مرتفع، لا رابية ولا وادي، ولا مكان منخفضا ولا مرتفعا. كذلك قال ابن عباس وأكرم ومجاد والحسن والضحاك وقتدى وغير واحد من السلف. نعم.
يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يوم يرون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا بادروا إليه، ولو إليه كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال: مهطعين إلى الداعي.
أي ما أسمعهم وما أبصره، أسمع به، أفعل به، وأبصر به، أي ما أسمعهم وبأبصرهم يومه. لو كانوا يسمعون هذا السماع في الدنيا وينقادون لنفعهم ذلك. نعم.
وقال: مهطعين إلى الداعي يوم يقول الكافر. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال محمد بن كعب القرظي: يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، ويطوي السماء وتتناثر النجوم، وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه، فذلك قوله: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة: لا عوج له، أي لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: عوج له، لا عوج عنه. وقوله: وخشعت الأصوات للرحمن، قال ابن عباس: سكنت، وكذا قال السدي: فلا تسمع إلا همسا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني وطأ الأقدام. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما:
موقف عظيم يوم يقوم الناس لرب ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فحينئذ خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وهذا إذا اشتد الخوف تجد الناس على هذا. نعم. أي وطأ أقدام، خشعت الأصوات سكنت فلا تسمع إلا وطأ أقدام. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تسمع إلا همسا، الصوت الخفي، وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: فلا تسمع إلا همسا، الحديث وسره ووطأ الأقدام. فقد جمع سعيد كلا القولين، وهو
كلا القولين، وطئ الأقدام أو الصوت الخفي. نعم.
وهو محتمل. أما وطء الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر وهو مشيهم في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، الآيات. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدلت هذه الآيات على أن الشفاعة مثبتة ومنفية، أما المثبتة فهي التي تكون للمؤمنين ولا تكون للكافرين، وتكون بعد إذن الله عز وجل ورضاه. فيلزم في الشفاعة شرطان: الإذن والرضا. يأذن الله عز وجل حتى ولو كان الذي يشفعهم الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله يأذن له. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل لله شفاعة جميعا، يعني شفاعته كلها تعود إلى الله. وإن كان الأنبياء يشفعون والمؤمنين يشفعون، لكن لما كان عودها إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تكون إلى الله عز وجل. قل لله شفاعة جميعا لعصاة الموحدين. وأما الشفاعة العظمى فهي للرسول صلى الله عليه وسلم فقط، للفصل بين العباد في القضاء. أما شفاعة العصاة الموحدين تكون الأنبياء وتكون المؤمنين وتكون الملائكة، ثم بعد هذا كله يقبض الله عز وجل قبضة فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يشفع في الشفاعة المشترك، ولهذا نقول النبي تميز في الشفاعة المشتركة والخاصة. أما الخاصة فلا يشرك فيها أحد، شفاعته في أهل الموقف، شفاعته في دخول الجنة، شفاعته في أبي طالب أو كذا، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هناك شفاعة مشتركة بين النبي والأنبياء والمؤمنين والملائكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم ذلك، فقد جاء بمجموع الأحاديث أنه يشفع 4 مرات، كل مرة يستأذن الرب عز وجل فيها فيأذى له، يقول: فيحد لي حدا، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في ذلك، إذن من باب أولى غيره. هذه الشفاعة المثبتة لمن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يبقى إذن ورضا. طب الرضا يكون عن المشرك؟ الله ما يرضى عن المشرك، الله ما يرضى عن المشرك، لمن يشاء ويرضى. أما المنفية فهي المنفية في الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تصل شفاعة لا في الإخراج ولا في التخفيف. الكفار لا تنفعهم شفاعة لا في الخروج من النار فلا يخرجون ولا في التخفيف، ما حصلت شفاعتهم في التخفيف لا في الإخراج إلا لأبي طالب فقط. النبي يقول: لولا أنا لكان في درك أسفل من النار، لولا أنا. وليس هذا من باب تخفيف العذاب عن الكافر في النار بحسنات عملها، فإن الكافر لا تنفع حسنات يوم القيامة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما تنفعهم حسنة. لكن وصف الكافر الذي يفعل الحسنات بخلاف الكافر الذي يصد عن سبيل الله في صفة الكفر، ولهذا قد يحصل للذي يفعل الحسنات ويكون كفره خفيفا وليس عنده صد مثل ما يكون عند غيره، ليس من الرؤساء وغير ذلك، فيكون أخف من غيره كفرا، وبالتالي يكون أخف من غيره عذابا، لا لأنه ينتفع بالحسنة لكن لأن وصف الكفر عنده أخف. الله عز وجل يذكر الكافر، وهناك من يذكر كفره وصده عن سبيل الله، هناك من يجاهد أهل الإيمان ومن يصد عن سبيل الله بكل ما أوتي، وهم ينهون عنه وينأون عنه، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يبقى هذا الذي يخفف كفرهم أن يكونوا غير حانقين الحنق الشديد، وأن يكون عندهم فعل خيرات مثلا أو حسنات فيطعمون بها في الدنيا، ثم تخفف كفرهم وبالتالي يكون أخف من غيره، فإن النار دركات. أما أنه ينتفع بحسن في الأخيرة وفي النار فيخفف عنه بحسنة، لا، فتخفيف العذاب عن أبي طالب ليس بحسنات وإنما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح من حديث العباس: هل نفعت عمك بشيء وكذا؟ فقال: لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، هذا حديث من رواية مين؟ العباس. وهذا يبطل، وهذا في الصحيح، هذا يبطل الرواية التي يستدل بها الصوفية على أن أبا طالب قد أسلم برواية العباس، أنه دخل عليه بعدما عرض عليه النبي كلمة التوحيد كما في حديث موسى بن حزن عند البخاري، فلما دخل عليه بعد ذلك وجده يقول الكلمة التي طلبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وجدته يتكلم وينطق بالكلمة التي طلبتها منه، يعني أثبت له إيه؟ أثبت له إسلام، مع أن الحديث عند البخاري فكان آخر ما قال: على ملة عبدي المطلب، وهنا قال: لولا أنا لكان في الدرك أسفل النار، ولو كان قد أسلم لكان لولا إيمان ولا ما دخل النار أصلا. سبحان الله، ندع الصحيح، مع أنهم سبحان الله يقولون ماذا؟ يقولون: نحن أهل السنة والجماعة إنما نستدل بالشاذ والمنكر. واحد مصور صورة كده جايب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، إيه بقى جيوش الإسلامية لابن القيم؟ مصور صور رجال المقصور والأعرج واللي شايل كذا واللي حاطط جبس واللي كذا، هذا جيوش ابن القيم. الشاذ المنكر الضعيف الضعيف جدا الموضوع ما أدري، هذا جيوش ابن القيم. إنما عندهم ما؟ عندهم ماذا؟ عندهم الصحيح، عندهم الصحيح. سبحان الله، شوف يترك الصحيح ويأخذ، لأنه يأخذ ما وافق اعتقاده، يأخذ ما وافق اعتقاده. مثل الأحاديث التي في الصحيح، حديث إن أبي وأباك في نار حسن، عند مسلم، عند مسلم إن أبي وأباك في النار، ومع ذلك ما يأخذون به، ما يأخذون به، لأنهم يتبعون أهواءه. نعم، إذن الكافر ما تنفع شفاعة لا في الإخراج ولا في التخفيف، إنما هذه الشفاعة لعصاة الموحدين. وهذه أنكرها من يا أخوان؟ المعتزلة والخوارج. لماذا؟ لأنهم يرون أن العاصي إذا مات على معصيته خرج من أصل الإيمان إلى الكفر، كما عند الخوارج، ولا منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. فإذا كانت الجنة لا يدخلها إلى نفس مؤمنة وهؤلاء قد خرجوا من أصل الإيمان، فما تنفعهم الشفاعة. ومن هنا قالوا بإيجاب عذابه، المعتزلة يجبون على الله عز وجل عذاب العصاة لأنهم ليسوا بمؤمنين، وهذا يسمى عندهم في أصولهم إنفاذ الإيه؟ الوعيد. يجب على الله عز وجل عقاب العاصي كما يجب عليه إثابة المطيع. ما في شيء اسمه فضل الله ورحمته لما ندخل الجنة بهذا. ليه؟ لأن الله عز وجل ما العباد قد أطاعوه من غير فعل من الله عز وجل ولا إرادة، لما العبد هو المريد للطاعة وهو المريد للمعصية. لهذا يجب على الله عز وجل أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، ومن هنا لا يدخل هؤلاء تحت المشيئة، هذا يتنافى مع معتقده. نعم. ايه الروايه عليه تقول ان يقول ايه
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عمك الشيخ الضال
قد اي نعم نعم لا شك نعم
قال وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم واكرم الخلائق على الله عز وجل انه قال آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن فيدعني ما شاء
في الصحيحين. هذا خاص بالبخاري ومسلم، ما قال في البخاري ومسلم، في الصحيح في الصحيحين ما يحتاج أن تقول في البخاري ومسلم. إنما صحيح ابن خزيمة لو في الصحيح تقول إيه؟ في الصحيح ورد ابن خزيمة؟ لا، في صحيح ابن خزيمة. صحيح إخواني، صحيح ابن حبان، صحيح الحاكم، في الصحيح والبخاري ومسلم. هذا يدل عليه إخوان على أن جميع أحاديث البخاري ومسلم صحيح، إذ لا يصلح أن تقول في الصحيح هذا التعبير الذي طبقت الأمة عليه، لا يصلح أن تقول صحيح. وفي البخاري ومسلم أحاديث ضعيف، هذا ما يمكن أبدا. في الصحيحين، مش كتاب اسمه الصحيح، كتاب اسمه الصحيح، نظر الاسمين، كان يقال في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قد يقال في صحيح البخاري وصحيح مسلم، فهما اسمان وحكمان. فالصحيحان صحيحان، اسمان كل منهما قد سمى كتابة صحيح، وحكمان كل ما فيهما صحيح، كل واحد قد سمى كتابه الصحيح وكل ما فيهما صحيح. ولهذا يقول على مشاكر، هذا قول المحققين من أهل العلم أنه لا يوجد حديث في الصحيحين ضعيف. وما ذكره الدارقطني رحمه الله تعالى، يشير أحمد شاكر هذا، وما ذكره الدارقطني رحمه الله فإنما هو ماذا؟ فإنما هو ما يتعلق بمناقشة بعض الشرائط، لا أنه ماذا؟ لا أنه ضعيف. وما نقل الشوكاني أيضا الإجماع عليه، وذكر ذلك النووي رحمه الله لما سئل عن أحاديث البخاري ومسلم والكتب الستة، قال أما أحاديث البخاري ومسلم فكل ما فيها صحيح، أما غيرهما ففيه الصحيح وفي الضعيف وفي الحسن وإلى آخر ذلك. من قال فيما ضعيف؟ هؤلاء قلة، وكلامهم محجوج باتفاق الأمة ونقلهم القبول على ذلك. اللهم إلا أحرف يسيرة تتعلق ببعض الألفاظ، هذه تناقشوا فيها هل هي ثابتة هي شاذة، لكن لا يعود على الحديث بماذا؟ بالضعف. وربما احنا وقفنا مع هذه الألفاظ وناقشنا كثيرا، ليست هناك لفظة اتفقت الأمة على ضعفها وردها، ما في لفظة في الصحيحين اتفقوا قطعا هذه مردود، ما في، لا في حديث مثلا مسلم لا يرقون مكان لا يسترقون، البعض استعظم هذا قال هذا ضعيف، كيف لا يرقون والنبي رق صلى الله عليه وسلم، كيف لا يرقون؟ لا يرقون الرق الشركي، مش لا يرقون يعني لا يرون الرق أصلا، لا يرقون الرق الشركي. ولهذا صحيحة، وهي من طريق سعيد المنصور صحيحة. فما في لفظة في الصحيحين اتفقوا على ضعفها وردها، إنما هناك علماء يقولون بهذا وهناك علماء يقولون بهذا، كل لفظة مختلف فيه. القلب اللي ذكره في البخاري أن الله عز وجل ينشئه في النار، ينشئه خلق في دخله النار وكذا، قالوا هذا يكون في الجنة لا في النار. ما جاء حديث عند البخاري أن الله عز وجل بعدما وضع قدم في النار فانزل بعضه أو كذا، أو بعدما انتهى دخول أهل النار النار الذين كتب الله لهم ذلك، فيبقى فيها فضل فينشئ له قوما فيدخلهم النار، لا يوجد لفظة. غاية ما هنالك وجد لفظة أنشاء، وأنشأ الإنشاء قد يكون إنشاء خلق وقد يكون إنشاء إدخال، مثل ما تقول فأنشأ يخطب كذا، فأنشأ يفعل كذا، يعني بدأ وكذا، ليس أنه أنشأ يعني إيه ابتدأ ماذا خلقا، لأن حتى في الرواية أنه كلما ألقي فيها فوج وكذا تقول النار هل من مزيد هل من مزيد، إنما إنشاء الله عز وجل خلقا ليدخلهم الجنة، هذا بعد أن دخل أهل الجنة الذين قدر الله أن يدخلوا من الأمم كلها، بقي فيها فضل فأنشى الله خلقا فأدخلهم الجنة، بقي فيها فضل، ما وضع قدم فانزوى بعضها إلى بعض لأنها دار فضله، أما النار دار عدله، أينشئ خلقا يدخلوا من النار؟ فالبعض تكلم في أيضا نكارة هذا، كيف الله ينشئ والنار ما يدخلها؟ هذا لو وجد رواية بس واحدة في البخاري تقول هذا، ما وجد كلمة أنشأ، إنما أنشأ خلقا لم يعملوا ماذا كذا ويدخلهم، أبدا ما حصل، لا في البخاري ولا في غير البخاري. فقالوا هذا قلب على الراوي، ما في قلب على الراوي ولا شيء. وحديث أم حبيبة عند مسلم، أنا أبو سفيان قال عندي أجمل نساء العرب وكذا أم حبيبة وكذا، وقالوا أم حبيبة قد تزوجت من قبل. مسلم يغفل هذا؟ يعني مسلم ما يعرف ان النبي تزوج ام حبيبه؟ حتى قال بعضهم بوضع الحديث كابن حزم رحمه الله عليه، والحديث صحيح وكلام النقاد الحمد لله كثير في هذا، فلعل ابنته كان له ابن اخرى بنت اخرى تكن بام حبيبه، او ان الراوي وهم فجعل له كنيه غير كنيتها، فوهم الراوي هذا في الكنية لا يعود على الحديث بماذا؟ بالضعف. وتكلم ابن كثير كلاما طيبا في هذا الكلام وغيره من أهل العلم. إذن الحاصل لا توجد لفظة، لا توجد لفظة اتفق العلماء على ضعفها وردها، ولا يوجد حديث اتفق العلماء على ضعفه. انتبهوا يا إخوان، لا يوجد حديث واحد في الصحيحين، 8000 حديث بغير المكرر، 4000 تقريبا في البخاري و4000 تقريبا في مسلم، لا يوجد حديث واحد اتفق على ضعف، ولا توجد لفظة واحدة طبعا، ولا يوجد راوي واحد اتفق على رد حديث. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. واحد، لا يوجد حديث واحد اتفق على ضعف. اثنان، لا توجد لفظة واحدة اتفق على رده. ثلاثة، لا يوجد راوي واحد اتفقوا على رد حديث. لكن تكلم في رواة، تكلم في لفظات، تكلم في أحاديث، تكلم. ولكن كما قال ابن حجر ونخل ذلك نخلة، ثم إنه سمح في النهاية بشيء نادر جدا يكون الرد عند قطن فيه شيء من التعسف، لكن هذا النادر لا يحول حكم الحديث من الصحيح إلى الضعيف، وإنما يسلم له. فربما نزل حديثه عن الشرطية التي اشترطها البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واضح؟ نعم. يبقى إذن هل قرأتم مرة أن حديثا اتفق على ضعفه، مرة أن لفظة اتفق على ضعفها، مرة أن الراوي اتفق على رد حديثه؟ هذا لا يوجد أبدا. يبقى بقى إيه؟ بعض الاجتهادات. بعض الاجتهادات دي محجوجة بماذا؟ بتلقي الأمة للكتابين بالقبول. ويكفينا الدليل على أن البخاري ومسلم فيما حديث ضعيف، شوف شيء بسيط جدا ما تتخيله، ما هو؟ في الصحيح. بس فقه الأمة أن يقول في الصحيح. لو في 5 أحاديث في كل كتاب ضعيف ما صح أن تقول في الصحيح، لأن هذا قد يكون من الضعيف. ولو وجد حديثان ما صح أن تقول في الصحيح، لأن قد يكون هذا من الضعيف. يبقى شيء بسيط جدا بدون إجهاد ولا شيء، يعني بدون إجهاد. الذي يقول في الصحيح، في واحد سمعتم من علماء الأمة يقول لا يصح أن نقول في الصحيح، فإن في البخاري الصحيح والضعيف وفي مسلم، وبالتالي نعامل معاملة ابن خزيمة الذي جله صحيح، فنقول في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم روى البخاري بإسناد صحيح في الصحيح، في الصحيحين. هذا يكفي. يعني شوف استدلال سهل، استدلال سهل يدل على تلقي الأمة لحديث هذا بالقبول، بالقبول، لا حديث التربة ولا حديث أم حبيبة ولا إلى آخر ذلك. حتى ولو أن بعض أهل العلم حكم عليه بحكم أو كذا، فإنه محجوج بأصحاب الصحيحين وبتلقي الأمة لهم بالقبول. نعم.
كلام الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر.
نعم.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى: الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتابعهم على بصيرة من الأمر، أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما
ليس في واحد، شوف، ليس في واحد منها
مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث على معنى أن من تقضوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه.
وهذا أشار إليه المتقدمون يعني من عن الشيخ كابن الصلاح والنووي والذهبي وابن دقيق العيد. نعم.
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها، فلا يهولنك إرجاف المرجفين وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير صحيحة، وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي صار عليها أئمة الأهل العلم، واحكم على بينة، والله الهادي إلى سواء السبيل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال: آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال: فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود
ثم أعود. فذكر
أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء.
إذن هذه الشفاعة المشتركة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم فيها أعظم الشفاعة، هذه مشترك والنبي له فيها أعظم الشفاعة. نعم. يعني إذن شفاعة خاصة وفي المشتركة هو أعظم من يشفع، أعظم من جميع الأنبياء، أعظم من الأنبياء فضلا عن المؤمنين. أربع مرات، ذكر أربع مرات، كل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. سبحان من أعطى، الله أكبر، فضيلة وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، خير خلق الله. ولهذا لا عجب أن تأتي هذه الكرامة الكبرى في إجلاس الله له على العرش معه، سبحان الله. نعم.
وفي الحديث أيضا يقول تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. الحديث
دل هذا على إيه أخواني؟ هذا الحديث من أحاديث تدل به على إيه؟ نقص الإيمان وزيادته، فالإيمان يزيد وينقص. بعض الناس يقول: إحنا عندنا أدلة الزيادة، لكن أدلة النقصان. وقد لا ينقدح في ذهني كثيرا حديث ما رأيته من انقصاص عقل وإيه ودين، على اعتبار أن هذا النقص لا يقتضي الوقوع في الإثم أو كذا. نقول: أولا، أدلة نقصان الإيمان من جهتين: الأولى أدلة الزيادة، فأدلة الزيادة أدلة النقصان، لأنه إذا زاد فمعناه أنه زاد على شيء، فيكون هذا الشيء الذي زاد عليه هذا أنقص مما يكون بعد الزيادة، واضح؟ ليزداد إيمانا مع إيمانهم. إذن هذا الأول أنقص من الثاني، يبقى أدلة الزيادة هي أدلة النقصان. الثاني التصريح بالنقصان، هنا قال: أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. يبقى هذا دليل على يا إخوان على أن بعض المؤمنين أنقص من بعض، على أن بعض المؤمنين أنقص من بعض، فدل هذا على التصريح بالنقصان، على التصريح بالنقصان. وهذا لم يخالف في أحد من أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص إجماع. ما ورد عن مالك رحمة الله عليه أنه كان يرى الزيادة ولا يرى النقصان، هذا غلط، غلط، نقل غلط، خطأ. الإمام مالك ما يرى النقصان، حاشا، لكن الإمام مالك رحمة الله عليه الورد عنه أنه يرى ما يرى جماعة أهل السنة، الإيمان يزيد وينقص، لكن له بعض روايات يرى أنه لا يعبر بالنقص التعبير، حيث إنه لم يرد أدلة عنده تصرح بهذا، فاقتصر على ما ورد من تصريح بالزيادة، فالتوقف عن التعبير لا عن الاعتقاد، توقف عن التعبير لا عن الاعتقاد، فيعتقد من يزيد وينقص. لكن يقول رحمة الله عليه، يعني ما يقول ينقص، ليه؟ لعدم وجود اللفظة اللي فيها ينقص، لكن ورد ليزداد، معنى مع إيمان؟ هذا تعبير بس، تعبير ليس اعتقادا. فالإمام مالك رحمة الله عليه يعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، وأئمة المذهب المالكي يرون ذلك، الإيمان يزيد وينقص. وكما قلنا هذا إجماع، هذا إجماع بين أهل العلم. نعم.
وقوله يعلم ما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن عباس وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، القيوم الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به. وقوله وقد خاب من حمل ظلما، أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. وفي الحديث يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورن اليوم ظلم ظالم. وفي الصحيح: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والخيبة كل الخيبة من لقي الله وهو به مشرك، فإن الله تعالى يقول: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد. فالظلم الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص.
هذا معنى فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلما فيحمل عليه ذنب غير ويزاد في سيئات، وهضما أي لا ينقص من حسنات شيء. إذا لا يزاد في سيئاته، وهذا الظلم حاشا ربنا هذا، ولا يهضم من حسناته، وهذا هو الهضم حاشا ربنا هذا. بل إن الله من فضله أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، والسيئة بمثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فليجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. نعم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ما يهضم أحدا حسنة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ولكن يعفو سبحان الله عمن أتى بالسيئات وأوبقته ومات من غير توبة، فيغفر الله عز وجل له إذا شاء. يعني ربي عز وجل يغفر لمن عنده من الذنوب ما عنده إذا شاء، لكن أن ينقص أحدا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة، وكذا حديث البطاقة: هل لك شيء؟ ما يذكر حسنة، فيقال بلى لك حسنة، ثم يخرجه بطاقة فيها لا إله إلا الله. نعم.
قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وكن رب زدني علما. يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة، أنزلنا القرآن بشيرا ونذيرا بلسان عربي مبين فصيح لا لبس فيه ولا عي، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون.
ولهذا هؤلاء فهموا المراد وفهموا الحجة من جهة المراد، فهموها، فهموا مراد النبي. قال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يريد منا محمد أن نفرد الله بالعبادة ونبطل ما نفعله لهؤلاء الأصنام. إذن عرفوا المراد، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يبقى عرفوا المراد، إنه لو قالوا لا إله إلا الله معناه أنهم ستركون معبودات هذه. إذن هم يعرفون معنى لا إله إلا الله، وهي أنه ماذا إخوان؟ لا معبود حق إلا الله. ولهذا في حديث المسيب ابن حزم لما عرض النبي على أبي طالب لا إله إلا الله، قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب، فدل هذا على أنهم يعرفون أن لا إله إلا الله تساوي الرغبة عن ملة عبد المطلب. إذن عرف المراد ولهذا قامت الحجة عليه. أما فهم الحجة بمعنى فهم الإنقياد هذا لا يلزم. نعم.
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لهم ذكرى، وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه وتقدس الملك الحق الذي هو حق، ووعده حق ووعيده حق ورسله حق والجنة حق والنار حق، وكل شيء منه حق. وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه، لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. وقوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، كقوله تعالى في سورة لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعالج من الوحي شدة، فكان مما يحرك به لسانه، فأنزل الله هذه الآية، يعني أنه عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي كلما قال جبريل آية قالها معه من شدة حرصه على حفظ القرآن، فأرشده الله تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف في حقه لئلا يشق عليه، فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، أي أن نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي بل أنصت فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده، وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن ينسى شيئا إذا ما لم يبلغ حتى ارتفع جبريل. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، لأن الوحي كان إذا نزل عليه كان النبي يعالج شدة حتى إنه كان يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي. ولهذا جاء في حديث الحارث بن هشام في الصحيحين أنه قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يتمثل لي رجلا فيكلمنا عنه ما يقول، وأحيانا ثم قال وأحيانا يكون مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. وفي حديث عائشة في الصحيح لما نزل الوحي عليه وهو في حديثتها فتقول فتفصد جبينه عرقا، فكان النبي يعالج شدة. ومن حرصي ألا يضيع شيء من القرآن كان وقت هذه الشدة يبلغ. قال ابن عباس فكان مما يحركه شفتيه فأنا أحركهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركهما. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني ثم إن علينا أن تقرأ نجمعه في صدرك ولا تخف يا محمد، فإن الله سيجمع لك في صدرك ولا تنسى منه ماذا حرفا. ولهذا النبي لما سحر كما في الصحيح كان النبي يخيل إليه أن يفعل شيء وما فعله، لكن هذا من أمور الدنيا، أما ما يتعلق بالوحي فالقلب محفوظ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه ولا ينام قلبه. فالنبي فيما تعلق بالتشريع وكذا النبي ما يأتي شيء من الوحي ولا يكتم شيء من الوحي. نعم. قال الأنبياء. نعم. ولهذا رؤيا الأنبياء حق.
وقل رب زدني علما، أي زدني منك علما. قال ابن عيينة رحمه الله ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل.
نعم. ولم يأتي في القرآن طلب الزيادة من شيء غير العلم. وقل رب زدني علما، زدني مالا، زدني دنيا، زدني علما. فدل هذا على أن أعظم شيء يطلب العلم النافع الموروث، أعظم شيء يطلب، لأن كل خير ترجوه مرتب على العلم، أليس كذلك يا أخوان؟ يا أخواني، لولا العلم للبس حمزة الحزام الناسف، لولا العلم لطاف محمد بالبدوي والحسين، لولا العلم لكان إبراهيم من جماعة الإخوان، لولا العلم لكان مصطفى من جماعة التبليغ، لو وهكذا، لولا العلم بعض فضل الله عز وجل، لولا العلم يا أخوان عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا دين الإسلام بماذا أخواني؟ بالأدلة. علمنا ابن عبد الوهاب أول قاعدة من قواعد، أول قاعدة من هذه ومسألة من هذه المسائل الأربع والكلمات الأربع العظيمة، ما هي يا أخواني؟ العلم. وهو ماذا؟ معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الفارق بين الناس يا أخواني بيه يا أخواني العلم. الفارق بينك وبين المعطل والممثل العلم. فارق بينك وبين الخارجي والمرجي العلم. الفارق بين الضال والمهدي وهذا العلم يا اخواني. الفارق بين ميراث النبوه وميراث الابالسه من اتباع ابليس العلم يا اخواني. الحمد لله، توافق بعلم، تخالف بعلم، تمشي بعلم، تسير بعلم، تاكل بعلم، تشرب بعلم، تاتي امراتك بعلم، تزرع ارضك بعلم، تتاجر بعلم، تبيع وتشتري بعلم، تولي وتعادي بعلم، تحب وتبغض بعلم. الحمد لله، بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو الله على بصير أنا من اتبعني. سبحان الله، تجد هذه الفرق والجماعات والطوائف وأهل البدع، وتجد الكفار، كل هؤلاء حرموا علما، حرموا علما. يعني فين العلم يا أخوان؟ فين العلم الذي يجعلني أقول أشعر لسنة؟ يا الله، كبرت كلمة. كيف كيف أثنى على صوفي ما بقيت؟ احنا بنجاهد للفظة، بنجاهد ان يقال تصوف اسلامي او تصوف سني او صوفية اهل السنة، بنجاهد يا اخواني، بنجاهد اللفظة فضلا ان أثنى على هؤلاء. العلم انك توالي وتعادي وتجلس على منضبة واحدة حولك الله الصوفي وحولك الأشعاري وتثني وكذا وكذا. والله العلم أعظم من حج مع أهل البدع، والله العلم أعظم من مجاورة البيت الحرام لا تخرج منه وأنت على بدع، والله العلم أعظم من رياسة الدنيا بأسرها تتعلم الفائدة. من هنا أدرك القوم العقلاء ذلك، فكان الواحد يرحل في الحديث شهرا، رحل جابر بن عبد الله في الحديث شهرا. العلم هذا يا اخوان، العلم هذا اللي احنا بنقراه هذا يا اخوان، العلم الموروث هذا، احرصوا عليه، احرص عليه، نم عليه وقم عليه، خير ما تشتغل به. اعظم شيء في الوجود العلم بالله وبرسوله وبدين الاسلام، علم بالحلال والحرام والسنن والمبتدعات. لو انك اعلم اهل الارض ما تستغني هذا الشيء. يعني ما استفدت اعظم من فائدتين في فترة وجود الواحد مع مشايخنا في المملكة. أولا كبار العلماء كانوا ما زالوا متوافرين، وسبحان الله الفترة هذه كانت أنشط فترة عاشها العلماء، يدرسون مع عشرات السنين، لكن من أنشط السنوات من 1410 إلى 1420. تسع بقى الطلاب والوفود على المملكة بسهولة. الأمر الثاني شيء رأيته سبحان الله، وهو سبحان الله مشايخ كبار يقاربون عمر الشيخ ابن باز وكذا، ومع ذلك يأتي الواحد بكتابه في المجلس. شوف كان الشيخ عبد الله القصير هذا الله يرحمه، كان وقتها يعني شاب شوية، يعني أنا كان عندي 26 سنة ونصف، ويمكن كان عنده 50 مثلا أو 52، كان لسه صغير يعني شاب. وهذا ويأتي يحمل كتابه، كان كتاب شرح السنة البغوي، مثل الشاب الصغير صغير يقفز وكذا. الشيخ فادي الحميين أكبر منه، الشيخ فادي الحميين كان يقارب سن الشيخ، يعني كان يمكن فوق 70 وقتها الشيخ، لا أكثر كمان، وكان معه كتاب إغاثة الأفهام. يأتي الشيخ حريص كالشاب الصغير، هذا من أعظم من دفعت به، من أعظم رؤية هؤلاء سبحان الله بهذه الطريقة. والحقيقة يعني دول من أعظم من رأيته من تفعوا يعني بالشيخ في ما رأيت. فالشاهد أن هذا أعظم ما يحرص عليه الإنسان، وأعظم ما يحرص الإنسان على عدم ضياع وقت بعيدا عن هذا طلب العلم. هذا رحل جابر بن عبد الله في حديث شهرة، تعرفون رحلة العلماء، فما من عالم إلا وله الرحلة. تجاهد نفسك على التعلم، تجاهد نفسك على تصحيح العلم، تجاهد نفسك على البصيرة في عقيدة، في تفسير، في فقه، في حديث، في لغة، في كذا في كذا إلى آخر ذلك. ما يضيع الإنسان يا إخواني لحظة بعيدا عن هذا العلم، هذا أشرف ما تطلبه. تأمل أي خير على وجه الأرض تجد مفتاح العلم. العلم قبل الجهاد، العلم قبل الدعوة، العلم قبل ولاء وبراء، العلم قبل أي شيء، لأنك تريد بصيرة، تريد بصيرة. وأنتم ترون سبحان الله، يعني شوف الفوارق سبحان الله، يعني الفارق بين الناس، تجد الفوارق بين الناس هي في العلم. فارق بين البخاري ومسلم العلم، فارق بين أحمد وابن المديني العلم، الفارق بين ابن تيمية وابن القيم العلم، صح يا أخوان؟ فارق بين ابن باز وابن العثيمين العلم. شوف قيمة ما هم، يعني فوارق متقاربة لكن العلم يا أخوان، العلم. فلهذا لا ينبغي الإنسان يزهد في هذا يا أخوان. انشطوا يا أخوان، بارك الله فيكم، انشطوا انشطوا يا أخواني، نذاكر، نصحح، نراجع، نستشكل، نحفظ، نراجع. يعني الإنسان ما يضيع لحظة، متنك معك وكتابك بين يديك والدروس تحرص عليها، لعل الله عز وجل أن ينفعك بكلمة، أن ينفعك بأثر. احرص احرص احرص، ما تدري ماذا يطرأ غدا، ما تدري سبحان الله، ما تدري، قد تتمنى درسا فلا تجد سبحان الله، ما تدري. نعم.
قال ابن عيينة رحمه الله تعالى: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل.
يعني لو أن إنسان عاد به زمانه، سبحان الله، شوف كم في زمن ساعة كان موجود الشيخ الألباني في الأردن، وكان موجود الشيخ مقبل في اليمن. لو عاد الزمان والألباني حي ومقبل حي، لو عاد الزمان الآن، احنا في يوم كم، 28 ذو الحجة، لو عاد الزمان، لو الألباني الآن في الأردن ومقبل في اليمن غدا، لو في تذكرة غدا أقطعها، لو أبيع ثيابي وألقى الألباني. لكن شوف في زمن الساعة والوجود وكذا، يعني ما، لكن لو عاد الزمان تفعل هذا، لو عاد الزمان تفعل هذا، ولا تضيع فرصة أن تلقى عالما كبيرا لو عاد الزمان بالإنسان. نعم.
قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه
شوف
وسلم.
إلى أي حد كان يحرص الصلاة يا إخواني؟ يأتي الواحد وهو إمام يا إخواني، من باب طلب الحديث الذي ليس عنده، فيلقى الإمام أول ما يلقاه يقول: حدثني بكذا. حتى إذا حدث يقول: من؟ فيقول: فلان. يقول: فلان، ما منعك أن تسلم علي، يعني أن تعرفني بك أولا؟ قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا. يعني إلى هذا الحد يا إخوان، إلى هذا الحد. أحمد بن حنبل الذي لو استغنى واحد يا إخواني عن الرحلة لاستغنى من؟ أحمد بن حنبل، أليس كذلك؟ ويرحل إلى عبد الرزاق في اليمن، والله ثم والله ثم والله لهو أجل من عبد الرزاق في طلب أحاديث، لكن كانوا يرحلون، الأعلى يرحل إلى أدنى إذا كان عنده حديث ليس عنده. جابر لما راح إلى عبد الله بن أنيس، جابر أجل، جابر من المكثرين في الرواية، من السبعة المكثرين، ابن عبد الله رضي الله عنهما، ويرحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث. ليه؟ لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الرحلة في طلب علو الإسناد، لا يسرح من أدنى الأعلى دائما، لا، قد يرحل الأعلى إلى أدنى لأن عنده حديث ليس عنده، فيريد أن يأخذه بلا واسطة. فلما ذهب أحمد إلى عبد الرزاق، هات القصة، ودق بابه، فإذا بالرجل الذي في الدكان المقابل لبيت عبد الرزاق قال يا رجل اجلس لا تقلق الشيخ انتظر حتى يخرج وما أدري من هذا سبحان الله وأجلس أحمد حتى يخرج عبد الرزاق سلم عليه وأطلب الحديث فيقول من أنت فيقول أحمد ابن حنبل أبو عبد الله يسمع لكن ما يرى ما يلتقيان يسمع فيتعمقان ثم يجلس يحدثه هانت عليهم نفوسهم في هذا الطريق سبحان الله نحن نزهد في هذا الطريق سبحان الله آخر شيء نفكر فيه الطلب نعطيه فضول الوقت بعد كل شيء بعد دنيانا بقي شيء ويمكن أن أحضر لكن أرحل أتعب أذاكر أراجع لا نريد شيئا سهلا نريد شيخا يرحل إلى شقتي إلى بيتي والناس ما يزهدون في شيء زهدهم في الطلب لهذا من الذين يطلبون العلم في الأمة بالنسبة لعدد الأمة النسبة لا تذكر قليلة جدا تلك النسبة من هنا أنصح نفسي أخواني بمطالعة سير العلماء فإنها جنود من جنود الله تبعث في الإنسان الهمة وإلا لو أنا انتظرت أن أنا أنظر لأحمد ولا محمد ولا إبراهيم ولا علي ولا هتقول أنا أفضل واحد نحن في بركة نحن في خير لكن لو نظرت إلى السلف علمت أنك تلعب هذا عمر خصوصا الشباب الصغار اللي يحفظ الآن ما شاء الله قد يحفظ يعني 100 بيت في اليوم قد يحفظ 50 صفحة في السنة قد يحفظ إن شاء الله وتضيع أعمارك ليه تضيع عمرك الشاب أنت الآن احمد الله عز وجل أنك وجدت من يقول اطلب العلم أنك وجدت من يدلك على الحجة قامت عليك والله فأنت الآن ما شاء الله حفظه جيد وذهنك ما شاء الله حي في نشاطه في شبابه ليه ما تحفظ كل يوم 20 صفحة ليه ما تحفظ ها عاجز تحفظ أنت إن شاء الله وأنت ليه ما تحفظ وأنت ليه ما تحفظ وأنت ليه ما تحفظ ليه على الأقل يكون عندنا الصحيحة على الأقل في السنة يكون عندنا الصحيحة مع كتاب الله مع أهم المتون في العلم والمنظومات ليه ما يكون عندنا هذا نستغل هذا في وقت الطلب وقت النشاط وقت الشباب العلم يا إخواني في الصدر حقيقة قد يحسن إنسان نرجوع للكتب نعم لكن قد تكون في وهذا كثيرا ما يحصل تكون في أماكن ما عندك لا مكتبة ولا عندك كتاب تفتح ولا عندك كذا العلم يا إخواني يكون في الصدر سنحرص الأصل وهذا الأصل خزانة علمك صدرك ليس المكتبة الأصل وهذا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ده الأصل أنك تودع العلم في صدرك ده الأصل جهازك مكتبتك هذه عوامل مساعدة إنما هذا هو الأصل والعلم المسند فأنا أقول أقل شيء من الآن يلا يا محمد يلا حمزة يلا يا محمد يلا اشتغلوا أقل شيء صحيحان صحيحان بغير المكرر يعني حوالي 4000 حديث يبقى متفق عليه ومنفرد به البخاري أو مسلم 4-4.5 خلاص احفظ 5000 حديث كل يوم 10 أحاديث في السنة بكم يعني قربنا سنتين يكون حفظ الصحيحين وانت لسه شباب صغير نحفظ المتون العلمية ولا نضيع أوقاتنا نعم
قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: إن الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ماجه:
وانظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، نرى الصورة متكاملة. أعظم كتاب في طلب العلم قصة موسى والخضر، متكاملة العناصر، متكاملة العناصر. نبي الله موسى يرحل هذه الرحلة في طلب علم وهو كليم الرحمن، وإلى من؟ من هو أدنى منه؟ الخضر. مختلف في نبوته، أما عيسى أما موسى من أولي العزم، وبعد ذلك رحل. أدب الطالب، رسوخ الشيخ، كل شيء في هذه القصة. إذا أردت مادة متكاملة في طلب العلم، ما العلم الذي يطلب وكيف أطلب وعلى يد من أطلب، فخذ هذه القصة، قصة موسى والخضر، قصة العلم. ولعل هذا من حكمة أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة، هي سورة قصص في الحقيقة. والقصص إن تأملته وجدت قد استوعب ما يحتاج إليه الناس. قصة الفرار بالدين والجهاد من أجله. أنت يا ابني مشكلتك أبويا طاردني، وأنت يا ابني مشكلتك إيه؟ الرجل مشانا من العمل. أحد الإخوة بيكلمني بالأمس، كان في بعض الناس بيعطيه إعانة شهرية في الطلب، وضرب بينه وبين حوار في المنهج وكذا، والشيخ ورجل بيعطيه عادي. المهم وصل في النهاية إلى هذا الرجل عنده خلل في المنهج ويريد أن يتعامل مع الجميع وكذا، بل ويرسل للأخ هذا مقاطع تمييعه، وهو محتاج إلى مثل هذا الراتب، محتاج. فقال له: يا أخي كذا وكذا، أنا بينت لك وعلمتك. قال: والله إن هذا منهجي. قال: والله وأنا لا حاجة لي فيه فيما ترسله لي، فلا ترسل لي. قال: لن أرسل لك بعد اليوم. وأغلق الهاتف، وأغلق الهاتف. قصة الفرار بالدين، قصة التضحية. هذا الدين ليس سهلا، الدين الصحيح ليس سهل والله، قد تشعر بغربة في وسط من يزعم السلفية، فضلا عن أهل بدع، فضلا عن أهل كفر، فضلا عن، تشعر بغربة، بغربة سبحان الله. فكيف بهذا؟ فقصة الفرار بالدين، قصة الدنيا ومتاعها، قصة الرجلين، قصة الصراع الأول آدم وإبليس، قصة العلم وطلبه، قصة الملك ومتى يكون نعمة ومتى يكون نقمة. قصص تستوعب حياة الناس. ملك يحتاج هذه القصة، شيخ يحتاج هذه القصة، طالب متمسك بدين يحتاج هذه القصة، صاحب دنيا يحتاج هذه القصة. لهذا تتوارد علينا هذه الصورة كل جمعة. أعظم ما ينبغي أن تأخذه من درس تأمل هذا القصص، فإنك لم تخرج عن قصة من هذه القصص، وقد يجتمع فيك أكثر من قصة. قصتك ماذا؟ صراع بين حق وباطل، تأمل. قصتك ماذا؟ مع دنيا، انظر. قصتك ماذا؟ مع ملك. قصتك ماذا؟ مع علم. هذه القصص في الحقيقة تستوعب حالة الإنسان. قل إنسان يخرج عن حال هذه الأحوال، فتتوارد هذه الصورة كل جمعة، وفي صبحها تذكر باليوم الآخر، فإن الساعة تقوم يوم الجمعة. لهذا كان النبي يقرأ في صبح كل جمعة: ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان. يوم الجمعة يوم مراجعة، أعتبره كده يوم مراجعة للإسلام، من أول فجرك ثم صلاتك الجمعة اللي تذكر بموقف القيامة، هذه الصلاة العظيمة واجتماع الناس وإظهار الشعائر واستشعار عظمة الدين، ثم ساعات الإجابة، فرصة لعله يكون آخر يوم في حياتك. ولهذا كان السلف يولون الجمعة عناية خاصة. كثير منهم كان إذا صلى العصر تفرغ إلى المغرب يدعو الله عز وجل. فهي قصة بداية الخلق ونهاية الخلق. فيوم عجيب هذا اليوم، نعتبره مراجعة، ثم هذا اليوم الذي اختاره الله لهذه الأمة دون الأمم، اصطفاء، يوم الاصطفاء، يوم الاصطفاء جعل لنا هذا اليوم يوم الجمعة، وهو خير يوم. فلو تأملنا الجمعة وخصائصها، ولهذا صنف العلماء في خصائص الجمعة، لوجدناها جديرة بالتدبر والتعقل والتفكر. نعم. مين؟ نعم.
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أبي يقول: لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معين في وقت صلاة العصر، فسألنا عن منزل عبد الرزاق، فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة، فمضيت لشهوتي للقائه، وتخلف يحيى بن معين، وبينها وبين صنعاء قريب، حتى إذا سألت عن منزله قيل لي: هذا منزله. فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره: مه، لا تدق، فإن الشيخ مهوب أو مهيب. فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة، فوثبت إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها، فقلت له: سلام عليكم، تحدثني بهذه رحمك الله.
لاحظوا، فيش فارق، سلام عليك، تحدثني بهذه، هو يريد أن يأخذها بالإسناد العالي، شوف ما في وقت يضيع. نعم.
تحدثني بهذه رحمك الله، فإنني رجل غريب. فقال لي: ومن أنت؟ فقلت: أنا أحمد بن حنبل. فتقاصر ورجع وضمني إليه وقال: بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الأحاديث فلم يزل يقرأها حتى أشكل عليه الظلام، فقال للبقال: هلم بالمصباح، حتى خرج وقت صلاة المغرب وكان يؤخرها.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال. وأخرجه الترمذي عن أبي قريب عن عبد الله بن نمير به، وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه البزار عن عمرو بن علي الفلاس عن أبي عاصم عن موسى بن عبيدة به، وزاد في آخره: وأعوذ بالله من حال أهل النار.
نعم، طيب نكتفي هذا القدر.